السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله يا شيخنا، الله يبارك في عمرك.
الله يحييك ويبارك فيكم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
This meeting is being recorded.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه طيبين الطاهرين البر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، حييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا لقاؤنا الخامس إن شاء الله تعالى مع دورة العقيدة، فاعلم أنه لا إله إلا الله. نظرت فإذا العنوان الأدلة العقلية على وجود الله عز وجل، كنت قد ذكرت كلاما حول قضية وجود الله سبحانه وتعالى في محاضرة الأمس، وظنا مني أن الكلام عن وجود الله محاضرة واحدة، لكني رأيت هذا العنوان، كنت أحتاج إلى مراجعة عناوين المحاضرات، لكن لا بأس، لأني بالأمس وأنا أتحدث عن قضية وجود الله ورأيت أن الوقت يداهمني، رحت أكر على أدلة وجود الله كرا سريعا بما فيه معنى الاختصار المخل، لكن لا بأس أن نمشي على ما نحن عليه إن شاء الله من العناوين المعدة سلفا، ويبقى الكلام عن أدلة وجود الله عز وجل العقلية. هذه الأدلة العقلية جاءت من بعد مقدمات حول وجود الله عز وجل، أنه قضية القضايا وحقيقة الحقائق، وأنه أمر بدهي ولا ينبغي الشك فيه، وأن عدم رؤية الله عز وجل لا يعني عدم وجوده، لأن الكون كله مبني على ما نراه وما لا نراه، فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون. وكما ضربنا الأمثلة، عقولنا لا نراها ونؤمن بها، وأرواحنا لا نراها ونسلم بها، والكهرباء لا نراها ولكننا نرى آثارها، وربنا عز وجل لسنا مهيئين لرؤيته، لأن الصنعة لا يمكن أن تحيط علما بالصانع، ولا أن المخلوق يحيط علما بالخالق، والله عز وجل يقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. ومن ثم فنحن لا نستطيع رؤية الله عز وجل في الدنيا، لكن مع تهيئة خاصة في الآخرة نحن نرى الله سبحانه وتعالى، حتى إن الخلق يرونه في أرض المحشر ويعرفونه بعلامة الساق، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. وأهل الجنة في الجنة يرون الله عز وجل على تفاوت درجاته، منهم من يرى الله عز وجل بكرة وعشية، ومنهم من يرى الله في يوم المزيد، ومنهم من يراه ولو مرة، لأن الله عز وجل حجب رؤية وهو قوله سبحانه وتعالى: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. الكون في اتساع دائم، حقيقة ذكرها القرآن منذ نزوله قبل 14 قرن ونصف، والعلماء اكتشفوها فيما اكتشفوه من حقائق علمية في 20th century. فقول ربنا عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض، كأول علامة من العلامات الثمانية المذكورة في الآية، يعني إن في خلق السماوات والأرض لآيات لقوم يعقلون. والعلماء الكفرة اخترعوا سفينة الفضاء، واخترعوا الغواصات التي تنزل في قاع المحيطات، واخترعوا أجهزة، واخترعوا مجاهر أو ميكروسكوبات إلى غير ذلك مما بدأوا يتعرفون فيه على الكون. وربنا عز وجل قال في هذا الصدد: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد؟ فنتأمل السين للمستقبل، هذه السين وسوف في اللغة العربية للمستقبل، سنريهم. ولذلك الأجيال القديمة لم ترى هذا، وإنما في عصر الاكتشافات العلمية والطفرة والتقنية العلمية بدأ الناس يرون بعض الحقائق. سنريهم آياتنا في الآفاق، هذا هو عالم الفضاء وعالم الفلك وعالم السماء. ومهما أوتي الناس من علم فإنهم لن يخترقوا أكثر من عالم جو السماء. يا معشر الجن والإنس، إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. فمهما أوتي الإنسان من قدرات فهو في محيط ضيق، لكن عندك عالم الملائكة يصعدون إلى السماوات السبع، تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. وعلماء الفضاء يتحدثون عن 1,000 السنين الضوئية، ونبينا صلى الله عليه وسلم يحدثنا على أن السماوات السبع والأراضين السبع بالنسبة للكرسي كحلقة ملقاة في فلاة، حلقة يعني دبلة مرمية في صحراء. وما الكرسي والسماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للعرش إلا كحلقة ملقاة في فلاة، وأما العرش فلا يقدر قدره إلا الله جل في علاه. يبقى إن في خلق السماوات والأرض، تستطيع هنا أن تقول مع كل جزئية في الآية لآيات. هنا الآية ذكرت أنواعا من الأدلة العقلية، وأختها في سورة آل عمران اختصرت على الجزئية الأولى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ويل لمن لاكها بين فكيه ولم يتدبرها. هذا علم وهذا إعجاز وأدلة عقلية واضحة تنبئ عمن خلق هذا الكون. إن في خلق السماوات والأرض كما تقرأ لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقينا خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، مع أن خلق الإنسان عظيم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، لكن ما خلق الإنسان بجوار خلق الأكوان، بجوار خلق السماوات والأرض. فهنا إن التي هي للتوكيد وهي تنصب اسمها وترفع خبرها، إن في خلق السماوات والأرض، ودائما نجد في القرآن الكريم السماوات مجموعة والأرض مفردة، كل آي القرآن كذلك باستثناء آية واحدة في آخر سورة الطلاق، الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، تعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علم. الآية الوحيدة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يذكر السماوات مجموعة والأرض مجموعة، رب السماوات والأراضين، اللهم رب السماوات والأراضين. نعم، فتجمع السماوات لأن بين كل سماء وسماء مسيرة 500 عام، فهي سبع سماوات طباقا، لكن الأرض وإن كانت سبعا لكنها ليست منفصلة، بل هي طبقات متصلة بعضها ببعض. ومعروفة في علم الجغرافيا الطبقة التي تمثل القشرة والطبقة المنصهرة والطبقة الصخرية أو الحجرية، سبع طبقات، ولا يمكن للإنسان أن يخترقها، كما قال تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. فأنت أمام آية عظيمة جدا واضحة لكل ذي عينين، إن في خلق السماوات والأرض. ثم إن الله عز وجل لم يكلفنا أن نعرف كل ما في السماوات، إنما يعني فيما نستطيع. عالم السماء الدنيا، عالم السماء الدنيا عجيب، فيه كواكب وكويكبات وشهب ومذنبات، وفيه عالم النجوم، عالم أعجب من العجب، فضلا عن المجرات والسدم والأفلاك والأكداس. وأصبح علماء الفضاء يتحدثون عن هذا، أو علماء الفلك، وفي العصر الحديث في طفرة علمية جعلت الملاحدة والشيوعيين يهتمون جدا بقضية العلم. لماذا؟ أرادوا من خلال هذا العلم أن يصلوا إلى الإلحاد وأن يثبتوا أنه لا إله وأنهم أوتوا من القدرات ومن العلم ومن كذا وكذا ما جعلهم يتأكدون أنه ليس للكون إله. ولكن سبحان الله ما توصلوا إليه من علم دلهم على الله وزادهم خشية لله. وصدق الله إذ يقول: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرج به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. أي إنما يخشى العلماء ربهم، إنما يخشى الله مفعول منصوب من عباده العلماء. فهؤلاء العلماء الذين توصلوا إلى تلك الحقائق ازدادوا خشية لله عز وجل، وكثير منهم آمن بالله عز وجل، ولذلك كتبوا أبحاثا وكتبا منها الله يتجلى في عصر العلم، ومنها العلم يدعو إلى الإيمان، ومنها الإسلام في عصر العلم، ومنها كتاب موريس بوكاي. أنا ما ذكرت السابق لأنها أبحاث أعداد من العلماء والمخترعين وكل واحد في بابه وفي فنه، لكن هذا موريس بوكاي طبيب فرنسي يعني اهتم بهذه الحقائق العلمية التي اكتشفت في القرن العشرين. طبعا كان في بدايات في القرن الثامن عشر أو التاسع عشر، لكن ليست كالقرن العشرين ولا حتى القرن الحادي والعشرين الذي مضى قرابة ربعه مثل ذلك، إنما القرن العشرون هذا كان مليئا بتلك الحقائق العلمية. وما كانت نظريات تقبل الصواب والخطأ، إنما صارت حقائق علمية ثابتة. فهو بمعرفة هذه الحقائق ورجل مثقف أراد أن يعرف هل هي موجودة في الكتب التي يؤمنون بها. موريس بوكاي طبيب فرنسي نصراني عنده شيء اسمه الكتاب المقدس، عبارة عن العهد القديم في 39 سفرة والعهد الجديد في 4 أناجيل: متى ويوحنا ولوقا ومرقس ورسائل بولس وأعمال الرسل ورؤيا يوحنا اللاهوتي. فهو راح ينظر في كتابه الذي يعد مقدسا لديه لعله يجد شيئا من الحقائق العلمية التي اكتشفت في العصر الحديث. والنتيجة الإخفاق الكبير إنه لم يجد شيئا من تلك الحقائق مشارا إليها في العهد القديم ولا الجديد، ووجد ما يضاد ذلك. حب الاستطلاع عند موريس بوكاي جعله يقول طيب هو في كتاب بيقولوا عليه كتاب سماوي كتاب الخاتم لبيوت يعني بيؤمن به المسلمون، طيب أعمل عملية دراسة أو نظرة إلى هذا الكتاب وأشوف هل هو مثل الكتابين اللي بين يدي العهد القديم والجديد أو لا. بدأ يقرأ موريس بوكاي في القرآن الكريم فذهل أدهش، شيء عجيب، ما من حقيقة من الحقائق العلمية التي توصل إليها العلماء إلا وهي موجودة في القرآن الكريم المنزل قبل 15 قرنا، والحقائق العلمية مكتشفة الآن في العصر الحديث يعني بعد نزوله 13 قرنا 14 قرنا، ويتكلم عن كل الحقائق وحقائق علمية موجودة في القرآن لم يكشف عنها العلم بعد، يعني كأنه أصابه ذهول. في الحقيقة كان لي رد على ذهول موريس بوكاي بعبارة قلت فيها ما وجه العجب يا موريس، لماذا تتعجب أنك تجد الحقائق العلمية الكونية في القرآن الكريم وهذا القرآن كتاب الله وهذا الكون خلق الله، فلا تعارض بين كتاب الله وبين خلق الله، فما الكون إلا قرآن منظور، وما القرآن إلا كون مستور، ورب الأكوان هو منزل القرآن أو خالق الأكوان هو منزل القرآن، فلما التعارض؟ موريس بوكاي يعني أسلم لما رآه من هذه الحقائق وألف كتابه التوراة والإنجيل والقرآن في ضوء العلم الحديث. درسنا نحن ونحن طالب في الدراسات العليا هذا الكتاب مع عدد من الكتب الأخرى التي أشرت إليها، العلم يدعو إلى الإيمان والله يتجلى في عصر العلم والإسلام في عصر العلم، شيء مذهل. إن في خلق السماوات والأرض، علماء الفضاء وهم يتعرفون على الأرض ثم يقولون إن هذه الأرض يعني شيء بسيط جدا قياسا إلى بقية المجموعة الشمسية، يعني إيه الأرض بالنسبة لعطارد أو المشتري أو زحل أو الزهرة أو بقية المجموعة، ولكم أن تتخيلوا. كانوا يقولون المجموعة الشمسية 7، الآن وصلوا إلى معرفة 11 كوكبا في المجموعة الشمسية بتاعتنا، المجرة المعروفة بسكة التبانة أو الطريق اللبني. يقول هذه المجرة مجرة متواضعة جدا بجوار المجرات التي تم اكتشافها، سبحان الله العظيم. الأرض متواضعة بالنسبة للمجموعة الشمسية ومجرتنا متواضعة بالنسبة لبقية المجرات. إن في خلق السماوات والأرض لآيات، قل انظروا ماذا في السماوات والأرض لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. أول رحلة فضائية كانت لعلماء شيوعيين ملحدين، علماء الاتحاد السوفيتي أو الروس، و حدثت لهم في رحلتهم أشياء عجيبة، يعني بعد ما تجاوزوا منطقة معينة وجدوا ظلاما دامسا، ظنوا أنهم فقدوا معه أبصارهم، كمان فقدوا القدرة على الثبات بحكم خروجهم عن مجال الجاذبية الأرضية. فما كان منهم إلا قالوا هل نحن فقدنا أبصارنا؟ هل نحن سحرنا؟ فيما قاله الله عز وجل ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. والعبارات التي قالها العلماء وهم داخل سفينة الفضاء ترجمتها الحرفية هذه الآية في صدر سورة الحجر، فقالوا إنما سكرت أبصارنا، سكرت يعني أغلقت أو فقدت، بل نحن قوم مسحورون. وهذا نوع من الإعجاز في القرآن الكريم. وأشهر العلماء في هذه الرحلة كان اسمه جاجارين. جاجارين هذا هو على سطح القمر ينظر إلى الأرض ويراها كحبة الزيتون المعلقة في فضاء ويقول من يمسكها؟ ولو قرأ القرآن لقرأ قول الله عز وجل يمسكوا السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، أو يقرأ قول الله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. ويذكر أن جاجارين بعد عودته من هذه الرحلة قال في محيط ملأ صغير قبل الخروج إلى الإعلام وإلى الصحافة وكذا، وجدت كل شيء يدل على الله فإذا بهم يخوفونه ويحذرونه، لو أعلنت هذا لقتلناك، أنت تطلع في اللقاءات الصحفية تقول أنا بحثت عن الله الذي يتكلمون عنه فلم أجد. نعم كان كل شيء في رحلاتهم الفضائية يدلهم على الله عز وجل، إن كانت رحلة الروس أو رحلة الأمريكان، والقمر هذا لا يعد إلا أن يكون أقرب كوكب من الأرض وهم ما توصلوا إلا للقمر. يعني نستطيع أن نقول الإنسان استطاع أن يصل بجسمه إلى القمر لكن لا يستطيع أن يصل إلى بقية الكون أو المجرات إلا عن طريق الأجهزة، والأجهزة أيضا لم تسعفه لأنهم قالوا كلما طورنا أجهزتنا كلما اتسع الكون أكثر من تطوير أجهزتنا. فسبحان الله العظيم. وحتى ونحن ننظر إلى عالم السماء نحن نعبر على أن هذه النقاط البيضاء المضيئة في السماء نقول عنها النجوم، والقرآن ما يقول إنها النجوم، إنما يقول فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. ويثبت العلماء فعلا أن هذه مواقع للنجوم مرت بها النجوم يوما من الأيام، لكن النجوم شيء أكبر من هذا وأعظم. ويحدثونك عن النجم الطارق ويحدثونك عن النجم الثاقب، وفي كتاب الله والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب. وكالة ناسا تلتقط بعض الأصوات لهذا النجم الثاقب، والعلم يتوصل إلى أنه في نجوم عظيمة وإنه مع طول أعمارها تختفي أضواؤها فتصبح خانسة وتظلم وبعدين تصبح كشفاطات عظيمة في عالم السماء تكنس النجوم التي هوت والنجوم التي فنيت وتكون بمثابة مكانس عظيمة أو شفاطات عظيمة في السماء والقرآن الكريم يشير لمثل هذا: فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. هذا باب واسع، باب الإعجاز العلمي، وهو معنا الآن كبعض الأدلة العقلية التي تبرهن على وجود الله عز وجل ووحدانيته وعظمته وكماله وقدرته. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار شيء نراه بأم أعيننا ونحسه حتى ولو كنا في المكان الواحد. ما معنى ولو كنا في المكان الواحد؟ يعني دون أن نسافر إلى الأماكن البعيدة. يعني أنا قبل أسبوعين أنا في كندا، فرق في التوقيت 7 ساعات بينها وبين منطقة الشرق الأوسط. حيث الليل هنا فالنهار هناك، وحيث النهار هناك فالليل هنا. يبقى اختلاف الليل والنهار هذا مع تباعد المسافات، وحتى مع المكان الواحد الليل والنهار، يعني كلنا يرى طول النهار حينا مع قصر الليل، ثم يطول الليل ويقصر النهار. هذا اختلاف الليل والنهار، والمعبر عنه بقوله تعالى: يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، أو تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، إلاج وتداخل. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يتذكر أو أراد شكورا. ومع عظمة الليل والنهار يتم الأمر بصورة بسيطة جدا، مع توافق مع طبيعة كروية الأرض. فتقرأ الآية: يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، مع تسخير الشمس والقمر: وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى. والشمس التي نراها تغيب عندنا هي لا تغيب، إنما تطلع في منطقة أخرى. وكذا القمر، ولذا قال: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. كم في الليل والنهار من آيات، وكم في اختلاف الليل والنهار وإيلاج الليل في النهار وإيلاج النهار في الليل. سبحان الله العظيم، من صاحب هذا؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. فآية آل عمران قال لآيات لأولي الألباب، هنا أكمل بقية الآيات العقلية التي تدل على الله عز وجل: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس. فلك، السفن، وسفن عظيمة، كما قال: ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام كالجبال وكالمدن العظيمة. وعندما نزلت هذه الآيات لم تكن السفن إلا أشياء بسيطة جدا، المركب الشراعية، لكن عشنا ورأينا السفن العملاقة ذات الطوابق المتعددة، وتحمل من الخلق المئات، فضلا عن سياراتهم وحافلاتهم في باطنها، سواء كانت سفينة أو عبارة. وتمضي بقدرة الله عز وجل في البحر، وأنت الذي تقف على هذه السفينة وعلى شاطئ السفينة هذه، ثم تلقي بنواة من يدك أو بحصاة، نواة الفاكهة التي تأكلها أو حصاة وجدتها فترمي بها في البحر، تسقط حتى تصل إلى أرض صلبة وإلى قاع. ما هذه النواة أو هذه الصخرة في حجمها، في وزنها، في ضآلتها بجوار السفينة العظيمة جدا التي تحمل أطنانا من الخلق ومن الأشياء، وتسير بقدرة الله عز وجل ورعايته. والفلك التي تجري في البحر وجريانها بقدرة الله عز وجل، وهو القائل: ومن آياته أنك ترى، لا، ومن آياته طيب أنا أريد أن أذهب إلى آية سورة الشورى: ومن آياته أنك ترى، ومن آياته الجوار، ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. الجوار السفن في البحر كالأعلام كالجبال، إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره. يا الله، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أو يوبقهن بما كسبوا. مش هي التيتانيك ذي سفينة التحدي نازلة في البحر عشان تتحدى قدرة الله عز وجل؟ طيب، جبل من الثلج صغير قسمها نصفين. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير. آيات، ومن آياته جواري في البحر كالأعلام. يشأ يسكن الريح، حتى مع وجود الأجهزة الحديثة يعني في مثلا قوة للدفع وبخار أو مازوت أو كذا وكذا، ولو يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهر. بل هناك يعني ما هو أقوى من هذا في مظاهر قدرة الله عز وجل: والذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم. هات لي كذا أي قدرة ممكن تنقذهم يعني. وظنوا أنهم أحيط بهم، دعوا الله مخلصين له الدين: لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، شوف نقل البضائع ونقل البشر، سبحان الله العظيم. آيات: والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. من له قدرة على نزول المطر؟ سوى الله عز وجل. المطر هذا الذي هو عبارة عن بخار من البحار والمحيطات وبخار مالح بملوحة الماء الذي يتبخر عنه، لكن الله جل وعلا يجعل له تنقية وتحلية بين السماء والأرض، وينزل الملح ويصعد الماء العذب ويتكون كسحب وبعدين ينزل كأمطار. أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا ملحا مرا كما هو في عالم البحار والمحيطات لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكر لك الحمد يا الله ولك الشكر يا الله كالذي نقول وخيرا مما نقول. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنة برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. سبحان الله. والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء. هل استطاع البشر أن يصنعوا استمطارا صناعيا؟ وهل البلاد التي ليست عندها أنهار تستطيع أن تنزل مطرا صناعيا من السماء؟ والله لو لم يكونوا يلجؤون إلى الله عز وجل ويصلون صلاة الاستسقاء فالله قادر على أن يحرمهم أو على أن يموتوا عطشا. وأنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها كقوله تعالى وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور. وفي سورة فصلت ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. آيات. وأنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة في الأرض. هذه الدواب هذه المخلوقات المتنوعة والله خلق كل دابة مما فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. وبث فيها من كل دابة وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. والذين كذبوا بآياتنا صموا وبكموا في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. كذا قال ربنا: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. آيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصريف الرياح آية عظيمة. رياح تأتي بالرحمة، وريح تأتي بالعذاب، والرياح مبشرات بين يدي رحمته، أي مقدمات قبل نزول المطر. ومن الرياح ما يكون ريحا ويكون ريحا صرصرا أو ريحا عقيما وريحا عاصفة، والأصل أنها ريح أو رياح طيبة، لكن هذه الرياح الطيبة تأتي بالرحمة، إنما إذا زادت وصارت عاصفة أو صرصرا أو عاتية كما أهلك الله عز وجل قوم عاد، جاءتهم الريح فقالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم الظالمين. فتصريف الرياح هذا بيد الله وحده، ريح تكون رحمة وريح تكون عذابا. قد رأينا في الأيام القريبة، وأنا في كندا قرأت عن الإعصار الذي حدث في جزيرة هاواي بأمريكا. كندا وأمريكا طبعا متجاورتان، وما هي من الظالمين ببعيد. فهاواي مصيف الأمريكان وجنة في الأرض، وحيث يكثر السياح تكثر المعاصي وأكثر الفساد، لكن ازداد الأمر حين أعلنوا أنهم يريدون أن يجعلوا من جزيرة هاواي عاصمة اللوطيين الشواذ وأخيرا المثليين. يعني هو لفظ اللوطيين تغير إلى الشواذ، ولفظ الشواذ تغير إلى المثليين، والآن المثلية والكلام عن المثلية، فأرادوها عاصمة لهؤلاء المثليين في العالم. فإذا بالله عز وجل يرسل عليها ريحا محملا بإعصار، هذا الإعصار فيه نار، والله كما قال الله عز وجل: إعصار فيه نار فاحترقت، وحين احترقت أصبحت أرضا بوارا يبابا خرابا حصيدا كأن لم تغن بالأمس. والناس الذين لم يحرقوا غرقوا، فكانوا بين الحرق والغرق. يذكرك هذا بقول الله عز وجل: أغرقوا فأدخلوا نارا. فكان أغرقوا وأحرقوا، وهذا مثل حكاية السونامي، والسونامي برضو رياح، رياح شديدة. السونامي اللي جاء في جنوب شرق آسيا منذ سنوات أغرقوا وأحرقوا. طيب، والغاية لما ابتليت ليبيا في مدينة درنة بالإعصار اللي سموه إعصار دنيا، شوف عملية الإعصار في ليبيا أو في المنطقة اللي فيها مدينة درنة، ما هذا؟ هو ده من آيات الله في الرياح، الرياح التي تأتي بالرحمة والرياح التي تأتي بالعذاب. بعض يقول الرياح بالجمع هذا رحمة والريح عذاب. ورد في الحديث اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، اجعلها رياح رحمة ولا تجعلها ريح عذاب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأى الريح يعني يتغير لونه ويصفر وجهه ويجث على ركبتيه يقابلها، وهو يدعو اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا، اجعلها رياح رحمة ولا تجعلها ريح عذاب. وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، يا الله على آية السحاب وكل الآيات اللي سبقت، والسحاب المسخر بين السماء والأرض، أطنان من الماء، كلمة أطنان ولا حاجة جنب لكن احنا ما نعرفش غير نقول أطنان، أطنان من السحاب عبارة عن ثلوج أو سحاب رخوة، وهما نوعان كلاهما في كتاب الله. يعني لما تقرأ في الجغرافيا يقول لك السحاب الركامية والسحاب البساطية، وفي كتاب الله عز وجل في سورة الروم ألم ترى أن الله الذي أرسل الرياح تثير السحابة فيبسطه في السماء كيف يشاء، فيبسطه تلاقيه مثل الحصيرة هكذا، فبيسموه في العلم في الجغرافيا السحاب البساطية. والسحاب الركامية دي أنت ما تقدرش تعرفها على وجه الدقة غير أنت وراكب كده الطيارة وتطلع بك الطيارة فوق السحب وتبص بقى تشوف السحاب الركامية الجبلية زي ما ربنا وصفها بالضبط في آية سورة النور، ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من ماء من جبال، ينزل من السماء من جبال. فعلا انظر تعامل مع الكون كده والآيات وانت راكب طيارة كده وشوف سبحان الله، وينزل من السماء من جبال فيها من برد، وأصبحت الدول العربية الآن بينزل فيها البرد، وبرد بينزل في حجم الكرة فيها من برد، فيصيب به من يشاء ويصرفه عما يشاء. كلمة يصيب إما من الإصابة وإما من المصيب، فيصيب به من يشاء ويصرفه عما يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. البرق كلنا يراه وسبحان الله العظيم، آية من آياته، يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار قلب الله الليل والنهار إن في ذلك العبرة للأبصار، آية. وهنا ثماني قضايا تناولت هذه الآية أدلة عقلية على وجود الله ووحدانيته وقدرته وعظمته. إن في خلق السماوات والأرض، وضميتنا الأرض إلى السماء وجعلتها آية واحدة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، ثمان آيات في آية واحدة من كتاب الله عز وجل. وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون، آية واحدة من كتاب الله اشتملت على كل هذه الآيات والدلائل العقلية التي تدلك على وجود الله ووحدانيته وقدرته وعظمته وكماله جل في علاه، فضلا عما ذكرته لك مختصرا في المرة السابقة من دليل الخلق والحدوث ودليل العناية والرعاية ودليل الحركة والنظام ودليل الهداية والإلهام ودليل التقدير والتسوية ودليل الفطرة والتاريخ. ولاحظ أنني أدمج أدلة في بعضها، يعني أقول دليل الخلق والحدوث، بعض العلماء جعله دليلين، أنا رأيت أنه فيه بين الخلق والحدوث تقاربا فقلت دليل الخلق والحدوث، دليل العناية والإبداع في بينهما امتزاج وتقارب، قلت العناية والإبداع، وإلا وأنت تقرأ في الكتب أدلة وجود الله تجد دليل العناية وحده ودليل الإبداع وحده، دليل الحركة مع النظام هذا دليل، دليل التقدير والتسوية دليلان جمعتهما في عنصر واحد لما بينهما من تقارب، تقدير والتسوية، الهداية والإلهام دليلان يمكن أن يكون دليلا واحدا لما بين الهداية والإلهام من تقارب، والأمثلة تقرأها هنا وهنا تجدها قريبة فتقول دليل الهداية والإلهام، يبقى دليل الخلق والحدوث والعناية والإبداع والحركة والنظام هداية والإلهام والتقدير والتسوية، يعني دول أنا مثلا عددهم خمسة، لا هم ممكن يبقوا تسعة لأن الحركة والنظام واحد والباقي ما باقي اثنان، فضلا عن دليل الفطرة ودليل التاريخ، وهذه كلها تسمى ماذا؟ أدلة عقلية على وجود الله عز وجل. عشرات الكتب التي سطرتها والتي أخذت خلاصتها في كتاب حقيقة الإيمان الذي هو المرجع الأساسي لهذه الدورة، والتي أختصرها في هذه الدورة اختصارا، دائما أقول أرجو أن لا يكون مخلا، لكن طلب أن الدورة تكون نحو 20 محاضرة، خلاص على بركة الله، فبناخذ زبدة الزبدة وخلاصة الخلاصة والحمد لله رب العالمين. فهذه إذن وقفة مع الأدلة العقلية على وجود الله عز وجل، وإلى محاضرة أخرى إن شاء الله، وإلى لقاء قادم بإذن الله تبارك وتعالى. يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لي ولكم، يغفر الله لي ولكم. أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. بزيد دايما كده عن الساعة لحظات أو دقائق معدودة أجعلها كالعوض عن أي وقت ضاع في أول المحاضرة أو حتى في أثناء المحاضرة، وإلا ففي الأخير إن شاء الله هتكون ساعة، وإن زادت شوية يبقى نسأل الله الزيادة ونسأل الله الحسنى وزيادة. جزاكم الله خيرا كل من يشكر وكل من يدعو، ولكم بمثل ذلك، يغفر الله لي ولكم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.